فاصل النشر. حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي بشأن محاولات الكيان الصهيوني لاستغلال التطورات الأخيرة في سوريا بالتمادي في مجازر الإبادة الجماعية التي يقترفها بغزة يوميا، وطالب بقائي المجتمع الدولي أن يتحرك لحماية الإنسانية ويضع حدا لجرائم التطهير العرقي التي يقترفها كيان الاحتلال. وقال إن الإبادة الجماعية تشكل جزءا من مخطط استعماري يهدف إلى إزالة فلسطين، داعيا إلى وضع حد لها والتحقيق فيها والمحاكمة عليها. وأضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارات واضحة وملزمة على وقف الإبادة الجماعية والحؤول دون أي إجراء يتعارض مع معاهدة حظر جرائم التطهير العرقي الدولية. واصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدوانه على سوريا، حيث قصف بالطائرات مطار الشاعرات العسكري في حمص، كما استهدف مواقع عسكرية للجيش السوري في الرقة وضحية قدسية بريف دمشق ومعمل الدفاع في حلب. وبالتوازي مع العدوان الجوي، توغلت قوات الاحتلال في ريف دمشق الجنوبي المحاذي للحدود اللبنانية واحتلت قرية حين، كما احتلت قرى وبلدات أخرى في ذات المنطقة. ويوم أمس شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على سوريا، يعد من أكبر الهجمات في تاريخ سلاح الجو لتدمير الجيش السوري، حيث هاجم عشرات الأهداف من دبابات وطائرات ومروحيات عسكرية. كشفت وسائل إعلام سوريا أن تكليف رئيس الجماعات المعارضة المسلحة في إدلب محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، وجاء التكليف بعد اجتماع عقده رئيس المعارضة المسلحة أبو محمد الجولاني مع رئيس الوزراء محمد الجلالي ومحمد البشير لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنيب البلاد الدخول في الفوضى. وتشمل الخطوات المقترحة حل كافة الجماعات شبه العسكرية وتوحيدها تحت قيادة العمليات العسكرية، والعمل تحت رعاية حكومة واحدة، والإعلان عن تشكيل سلطة انتقالية. أكد حزب الله أن الجرائم المتمادية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية تمثل عدوانا سافرا وانتهاكا وقحا لسيادة الدولة والشعب السوري. حزب الله وفي بيان له قال إن هذا الاحتلال العدواني لأراض سورية يأتي مع استمرار عدوان الاحتلال على لبنان واعتداءاته على غزة، ما يجعل الشعوب أمام خطر محدق يؤكد وحدة مسارها وضرورة رفض هذا العدوان ومواجهته. ودعا حزب الله العالمين العربي والإسلامي إلى ضرورة اتخاذ مواقف صارمة ضد جرائم الاحتلال ووقف هذه الاعتداءات، مشددا وقوفه إلى جانب سوريا وشعبها وضرورة الحفاظ على أرضه وسيادته. يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة، حيث استشهد 7 فلسطينيين فجر اليوم إثر غارة إسرائيلية على شقة في مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي آخر حصيلة لها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 44,758 والجرحى إلى 106,134. وقالت الوزارة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 50 شهيدا و84 إصابة خلال الساعات الماضية. حول تطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة، نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من دير البلح.
هناك تطورات ميدانية وسياسية، الأهم التطورات السياسية التي يتابعها سكان قطاع غزة بشكل كبير، خصوصا الأخبار المتعلقة بالهدنة والوصول إلى صفقة تبديل رهائن بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي. رشحت معلومات كبيرة من القاهرة ومن حركة حماس التي غادرت القاهرة وقالت بعد أن سلمت القاهرة مسودة اتفاق وأيضا أسماء الأسرى التي قد من الممكن يمكن تبادلهم خلال الصفقة المرتقبة. وأيضا كان هناك معلومات واضحة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بتقدم واضح في مباحثات الصفقة ما بين المقاومة أيضا والاحتلال. وأيضا هناك تقدم ومعلومات قوية من القاهرة تؤكد بأن الأمور إيجابية بين الجانبين، وقد ترى هذه الصفقة النور خلال الأيام القليلة القادمة والأمور تسير بشكل إيجابي. التطورات الميدانية بشكل خاص، هناك قصف إسرائيلي متواصل كبير في مناطق مختلفة من قطاع غزة، سواء في الشمال أو الوسط شمال قطاع غزة. القصف الإسرائيلي متواصل، استشهد 6 مواطنين فلسطينيين في غارة جوية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة بيت لاهيا، نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان. أيضا كان هناك قصف عنيف في مخيم جباليا ومنطقة جباليا البلد وجباليا المعسكر. أيضا استشهد عدد من المواطنين جراء إطلاق النار عليهم من الطائرات المسيرة وطائرات الكويت كرطبة التي تطلق نيرانها على المواطنين الفلسطينيين في المناطق الشرقية للمناطق الشمالية من مخيم جباليا. أيضا منطقة مشروع بيت لاهيا محيط مستشفى كمال عدوان هناك إطلاق نار متواصل. أيضا كان هناك قصف مدفعي في منطقة حي الزيتون، حي الصبرة، منطقة تل الهوى، هذه المناطق التي تتعرض بشكل كبير لقصف مدفعي من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي. الأبرز هو العملية العسكرية المباغتة والمفاجئة التي كانت في شمال شرق النصيرات منطقة الدعوة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من قصفه المدفعي وإطلاق نيرانه على منازل المواطنين الفلسطينيين. استشهد مواطن بقصف مدفعي على شقة في مخيم النصيرات، وأيضا أصيب عدد آخر وصلوا إلى مستشفى العودة.
أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 عسكريين وإصابة 12 آخرين خلال معركة في مخيم جباليا. وقال الإعلام العبري إن الجنود القتلى من لواء جفاتي، وأضاف أن 10 مسلحين هاجموا قوة للجيش باستخدام صواريخ وأسلحة أوتوماتيكية أثناء خروجها في إجازة، لافتا إلى أن العسكريين القتلى والجرحى كانوا على شاحنة محملة بالمتفجرات. وأوضح أن الشاحنة انفجرت بعد إطلاق مسلح فلسطيني قذيفة مضادة للدروع عليها في جباليا، مشيدا إلى أن المتفجرات في الشاحنة كان سيتم استخدامها في نسف المنازل بجباليا. نفذ سلاح الجو اليمني المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حساسا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يفنة في أسدود جنوب منطقة يافا بفلسطين المحتلة. وأوضح العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة أن العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية، نفذت بطائرة مسيرة أصابت هدفها بنجاح. إلى العناوين. طهران تحذر من محاولة الاحتلال لاستغلال التطورات في سوريا وتطالب بتحرك دولي لوضع حد لجرائمه. الكيان الصهيوني يواصل عدوانه الجوي والبري على سوريا وينفذ واحدة من أكبر الهجمات في تاريخ سلاح جوه. استمرار مجازر الاحتلال في غزة ومقتل 3 جنود صهاينة وإصابة 12 آخرين على يد المقاومة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية صباحية عطرة لكل من يستمع إلينا الآن عبر أثير إذاعتنا، وتابعونا مستمعينا الكرام خلال الساعات القادمة، حيث سنقدم لكم أبرز البرامج من إذاعة طهران العربية. بعد قليل تستمعون إلى برنامج أدب بلا حدود، غيظ من فيض، يأتيكم في الساعة 9:36. We'll be right back. الوصايا الخالدة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 9:50. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما. تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة 10:12 إلى برنامج المنتدى الإذاعي. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. حدث وحوار، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج على مدى 40 دقيقة في الساعة 11:10. أيها الأحبة، نترككم في الساعة 11:51 مع تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز، وبعد هذه التلاوة المباركة نستمع إلى أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:57. أتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله تعالى. شكرا لكم وفي أمان الله. إذاعة طهران تقدم
أدب بلا حدود.
أدب بلا حدود،
مداولات في استعراض نتاجات الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من البرنامج الأسبوعي أدب بلا حدود، الذي نعالج فيه قضايا الأدب الإقليمي والعالمي.
ليس الغزو الثقافي مستمعين الكرام مقولة خيالية، بل هو نظرة إلى الواقع بما هو واقع. فبعد انحسار موجة الحرب الساخنة ووصول الصراع بين القوى المتناحرة في العالم إلى نقطة عطف، تجلت عن ضرورة تغيير أساليب المواجهة. برزت الحرب الباردة، ولا شك أن الغزو الثقافي يمثل أحد أبرز الأساليب في مرحلة الحرب الباردة.
توجهت سهام الغزو الثقافي إلى تراثنا الحضاري الإسلامي، فاستهدفت الإسلام فكرا وثقافة وعقيدة، وراحت تشكك في قدرة الإسلام على بناء حضارة أو حتى مجرد السير في ركب الحضارة العالمية. وقد قام الاستشراق بدوائره ومؤسساته وعناصره المختلفة بدور كبير في إثراء وتشديد الغزو الثقافي للشرق وللعالم الإسلامي.
ومن هنا أعزائنا المستمعين، كان على مفكري وعلماء ومثقفي العالم الإسلامي أن يشحذوا هممهم ويهبوا للدفاع عن مكتسباتهم الحضارية وتراثهم الأصيل. ولأن الشاعر يمثل قطب الرحى في الحركة الأدبية والثقافية، فقد باتت مسؤوليته ثقيلة تستدعي مضاعفة الجهد في خوض هذا الصراع. ولهذا فقد أصبحت القريحة الإبداعية في مهب الريح، وهي محاصرة بالمد الشعري القادم من الغرب بما يحمله من تيارات وتوجهات وأساليب وأفكار خاصة من جهة، ومن جهة أخرى بمسؤوليتها التي تستدعي الحفاظ على الأصالة والتراث والقيم المتبنات عقائديا وفكريا وحضاريا، مما يستدعي أن تقف القصيدة في مواجهة الصراع غير منبهرة بحداثة الغرب ولا منسلخة عن الجذور، وهي لا شك مسؤولية خطيرة تدعو الشعراء في العالم الإسلامي إلى التسلح بالمزيد من الثقافة والوعي وإدراك أبعاد الثقافة الغربية بموضوعية منصفة ونظرة بناءة فاحصة تميز الغث من السمين في عصر التكدس الفكري والترهل الثقافي.
إن أحد الأمور التي ينبغي أخذها بنظر الاعتبار في مواجهة الغزو الثقافي أعزائنا المستمعين هي ضرورة التعاون والتنسيق بين السياسي والشاعر حتى لا تتبعثر مكونات المنظومة الفكرية. فعندما يسير السياسي والشاعر في اتجاه واحد صوب هدف واحد وبناء على خطة واحدة، فسيكون السبيل أيسر في تحقيق الطموحات المرجوة وفي إحباط المساعي الغربية الرامية إلى تدمير بنيتنا الثقافية والفكرية.
على أن رسالة الشاعر الملتزم لن تجد طريقها إلى التكامل إلا إذا أخذت في الحسبان أهمية الفكر القرآني في الصراع ودوره في مواجهة الغزو الثقافي، وهو ما وعاه الشاعر في الجهة الأخرى، حيث نجده يعبئ نصه بفقرات واقتباسات وإيحاءات من الكتب العقائدية كالتوراة والإنجيل، مع ملاحظة ما يعتري النص التوراتي والإنجيلي من تحريف لن يكون الشاعر بالتالي في منأى عنه وقد التزم بالاتجاه الفكري للنص.
لقد خط القرآن الكريم للشاعر والأديب الملتزم منهجه في الإبداع، وعبد له طريقه في الصياغة الفنية، وبين له أبعاد رسالته وما يحوطها من مخاطر لن يمكنه التغلب عليها إلا إذا وضع نصب عينيه الأهداف الأصيلة التي أوضحها القرآن الكريم للشاعر والأديب، وعندها سيستطيع المبدع والمتلقي إفراغ بالونات الثقافة القادمة من الغرب، لا بوخز من إبرة أو اختراقة من رصاصة، بل بكلمة تغير مجرى الريح لتعود إلى حيث أتت وليرتد السهم إلى صدر الرامي، وذلك في عصر التراشق بالكلمات. الأستاذ أحمد حسيب الأسعد، الشاعر السوري المعروف، مرحبا بكم في برنامج أدب بلا حدود.
أهلا أهلا بكم، حياكم الله.
أهلا وسهلا أستاذ أحمد. وفي مرحلة من الصراع الثقافي والفكري نجد أن العدو قد اتخذ أسلوبا أيضا متطورا، ويحاول الاستفادة من أساليب الحرب الباردة والحرب الفكرية والحرب الثقافية بعد أن فقد صوابه نتيجة الانهزامية التي تولدت عنده في الحرب العسكرية. لا شك أن الاستعمار والعدو لم يحقق شيئا من خلال حربه العسكرية فيبحث عن أسلحة جديدة، كما تعلمون وأنتم تدركون تماما مفردات الواقع الثقافي والفكري. العدو يحاول أن يستخدم السلاح الثقافي والفكري في فرض ثقافته هو وفكره هو وعاداته وتقاليده هو، ولا سيما كما تعلمون من خلال مشاريع كالعولمة مثلا. الآن الشاعر الذي يمثل ضمير الأمة ويقوم بدور الموجه والمرشد
هنا ما هي الخطوة الأوسع التي يمكن أن يتخذها الشاعر في هذه المواجهة الثقافية العارمة؟
هذا الغزو الثقافي يعتبر من أخطر ما لجأ إليه العدو خلال السنوات الماضية.
نعم.
لأن المعركة العسكرية قد تحدث في مكان وتنتهي، ولكن الغزو الثقافي موجه إلى الفكر، إلى التراث، إلى الأصالة، إلى الضمير العربي. ونحن نعيش الآن حالة التمزق وحالة الشرذمة وحالة الإحباط والتراجع أمام القوى العسكرية المعادية المتمثلة بإسرائيل، يضاف إلينا غزوا بشكل آخر وهو الغزو الثقافي.
نعم.
عبر ما يكتبه الإعلام الصهيوني والغربي من تشويه لحقائق التاريخ ومن هدم للتراث ومن هجوم على الإسلام وعلى العرب. هنا ضمن هذه البوتقة وضمن هذه الحالة التي تعيشها أمتنا والعالم الإسلامي، حالة اللامبالاة كما قلت وحالة التباعد ما بين المسلمين، يقع على الشاعر مهمة التنبيه.
نعم.
مهمة تنبيه المواطن المسلم والعربي إلى ما يحصل من خلال المنشورات والبث الإذاعي والتلفزيوني الذي يقوم به الاستعمار عبر الأقمار الصناعية والموجهة مباشرة إلى فكر هذا المواطن.
نعم.
الشاعر صاحب رسالة، وإذا لم يكن صاحب رسالة فهو ليس شاعرا. الشاعر صاحب قضية وهو ابن القضية، لا يستطيع أن ينفصل عن هذه القضية. لماذا لا يستطيع أن ينفصل عن القضية؟ لأنه يعيشها إحساسا، وسمي شاعرا لأنه امتلك أعلى حالة من الشعور والإحساس. هو يتميز عن غيره من بني قومه ومن بني البشر لأنه يعيش الحالة بكل أبعادها.
نعم.
يعيشها إحساسا.
نعم. لعل الشعر هنا هو الواقف في المقدمة وفي الخط الأول من هذه الجبهة، لأن كما تعلمون تأثير الغزو الثقافي ليس تأثيرا آنيا، يعني على مدى سنوات يأتي التأثير. كذلك الشعر، كذلك الكلمة أيضا تأثيرها بعيد. هنا تقع المهمة الكبرى على عاتق الشعر كما تفضلت. نعم. في هذه المواجهة.
نعم نعم
نعم.
أمام أنا أمثل الشعر برجل يقف على رأس جبل وينظر إلى ما يحدث وقد يتنبأ بما ستكون عليه النتيجة ويكتب من خلال هذه الرؤية.
نعم.
فهو يرى بعين المستقبل.
أحسن.
يستشف لأنه امتلك ملكة الفراسة، وهو يوظف لغته وقريحته وموهبته في خدمة هذه القضية، وعليه أن يخدم هذه القضية. إنه جندي ولكنه لا يقاتل ببندقية،
يقاتل بقلم،
يقاتل بقلم وكلمة.
نعم.
ويجب ألا توضع الحواجز أمام كلمة هذا الشاعر، يجب أن تزاح الحواجز، يعني يجب أن تصل كلمة الشاعر السوري إلى المواطن العربي. تعميم الكلمة، تعميم القصيدة العربية التي تحارب في سبيل القضية، قضية الصراع العربي الصهيوني. أقول في أحد القصائد مثلا في مواجهة الغزو التوراتي الثقافي الصهيوني الموجه ضد الأمة الإسلامية والعربية.
نعم.
كفرت بالله، في توراتهم سجدت له الفظائع وحشيا وقد سجد. تبارك الله، ليس الله محتكرا ليقطع البعض من عباده بلدا، لكنما بلد الرحمن جنته لمن تعلق بالإيمان واجتهد. هذا النضال سبيل لا بديل له، فلتستمروا فإن الصبر ما نفد.
نعم.
ومما لا شك فيه أن الصهيونية العالمية وظفت التوراة لخدمة أطماعها الاستعمارية في المنطقة. نعم. وما وجود النجمة السداسية على علم الكيان الصهيوني المصطنع والمختلق في فلسطين إلا دليل على أن إسرائيل استفادت من تراثها التوراتي، وتشير بذلك إلى أنها تقوم بغزو ثقافي فعلا.
نعم. وتستخدم التوراة كما أشرتم الآن في هذا الغزو، يعني فكرة شعب الله المختار وفكرة من النيل إلى الفرات هي فكرة أساسا توراتية.
نعم.
وإن كانت محرفة، لأن التوراة الموجودة الآن محرفة، يعني هكذا. ف فكما تفضلتم استخدام الفكر الديني بشكل عام والفكر العقائدي بشكل عام في الغزو الثقافي يمثل أيضا مرحلة خطيرة جدا، ويجب علينا كمسلمين نحن الآن أن نحاول بقدر الإمكان توظيف التراث الحضاري والتراث العقائدي في هذا الصراع.
مما لا شك فيه أن الصراع أكبر بكثير من الكلام.
نعم.
والشاعر هو عنصر التغيير في هذا الصراع، هو العنصر الوحيد إلى جانب السياسي القائد. يجب أن يتعاون القائد السياسي مع الأديب والمفكر، لأن تعاون الفكر والسياسة يشكل جبهة قوية متراصة تستطيع أن تقاوم، تستطيع أن تصمد، تستطيع أن تخلق حالة من المقاومة مستمرة، سواء على مستوى على صعيد الفكر أو على صعيد ساحة معركة. ولذلك يجب على الشاعر أن يكتب وهو مطالب بالكتابة، وإن لم يكتب فهو منهزم. إن لم يكتب الشاعر عن القضية فهو منهزم، ليس شاعرا ملتزما بقضايا أمته وتراث أمته. أقول في أحد القصائد مثلا: أيقظيني فعلى جرحي نما غضب آت يدوي مرعدا، نزف جرحي موعد منتظر عربي ثائر ضد العدا، نزفه لحم الضحايا شوهت برصاص الغزو رجلا ويدا.
نعم.
أيقظيني فعلى أيقظيني لم أزل في غفلة نائما من ألف عام رقدا، يسرق الغازي رغيفي ساخرا وأسميه صديقا جيدا، أحرقي خارطة قد حولت أمتي 20 قطرا حسدا، آن للساحة أن نغسلها بدماء من جراح الشهداء. وبالنسبة للتصوير التوراتي، للهجمة التوراتية، الشاعر يجب أن يكون مثقفا،
صحيح،
وخاصة فيما يتعلق بالتراث.
نعم.
لأن الصراع الآن هو صراع بين الديانات.
نعم.
والماسونية العالمية مهمتها ضرب الإسلام من الداخل، القضاء على العقيدة الإسلامية، لأن إسرائيل والصهيونية والماسونية العالمية.
نعم.
تعلم أنه لا يستطيع أحد أن يقضي على فكرها التوراتي إلا القرآن.
نعم.
هي تعلم ذلك جيدا.
لطيف. نعم.
نعم.
هذه مهمة جدا.
نعم. إن إسرائيل تعلي صورها من ضحايانا وتبني معبدا، حاربتنا باسم موسى كذبا، ودعت إسحاق أعطى موعدا، ذاك إرث باطل منتقض طالما يعقوب آخى أحمدا، ليس داود النبي محتكرا أو سليمان غدا مضطهدا، ليت شعري هل يرى حاخامهم زيف توراة لها قد سجدا، أو يهوذا عاد يؤذي مريما كيف يرضى الحب من قد حقدا.
أحسنت.
لم يزالوا مثلما نعرفهم شرهم عم البرايا مفسدا، هودوا الدنيا بأمريكا فما من نظام فوقها ما هودا.
نعم.
يا لهذا الكون ما أرخصه ملك دولار غدا مستعبدا، حطموا عظمي بدعوى أمنهم وأقاموا فوق صدري مرصدا، خيبر في القدس هذا مرحب يتحدى ويهد المسجد، صمت الآذان لم تسمع لها أنة والعين تشكو رمدا، وتهاوى أكثر القوم على قدم الغازي سراعا سجدا، وغدا وتناسوا كونهم من محتد عربا لكن أجل المحتدا، وغدا إن يبصروا هول غد يسقط الغازي وإياهم غدا.
نعم. أحسنت.
لذلك يجب على الشاعر أن يوظف ثقافته، يجب على الشاعر أن يوظف أحاسيسه، أن يوظف جرأته وشجاعته. الشاعر شجاع ليس جبانا، في خدمة قضية الصراع. ربما هو صوت، الشاعر صوت والشاعر كلمة، ربما تصبح هذه الكلمة كلمات أو صرخات، ربما تتحول إلى مظاهرة ضد العدو الصهيوني، ربما يتطوع ليصبح مقاتلا، ربما يتحول هذا الصوت إلى أصوات. الشاعر عنصر تغيير، عنصر تحول، وحالة الغزو الصهيوني الآن يجب أن تواجه.
نعم.
ولذلك يجب أن يتنبه الشاعر وأن ينبه غيره، لأنه عنصر التغيير كما قلت، هو عنصر التغيير.
نعم. في نهاية هذا اللقاء نشكر الشاعر السوري الأستاذ أحمد حسيب الأسعد، وحتى نلتقي به مرة أخرى نحييه أجمل تحية، ونحيي الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعوا هذا اللقاء. حتى الأسبوع القادم لكم منا تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجوم، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك الدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شل يدور يدور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. ليش تبدل طعم الفرحة، شي اللي غير أجمل صفحة، وين النية الطيبة راحت، وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ظل من أول قلب ولا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظل
غيض من سيد
نبي الله أيوب عليه السلام كان من الأنبياء الذين بعثوا في أرض الروم. أيوب كما يروي العلامة المجلسي في البحار يرجع إلى العيص بن إسحاق. نبي الله أيوب من الأنبياء الأثرياء، الله تفضل عليه أعطاه، كان يمتلك أراضي شاسعة قد كثير من شباب المسلمين ما عندهم إحاطة بقصة نبي الله أيوب. كان يمتلك أراضي شاسعة وكان يمتلك من المواشي الكثير، في رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يمتلك 1000 من الشياه، تخيل حجم الثروة التي يمتلكها. كان لديه من البنات 3 ومن البنين 7. كان أيوب كثير السجود لله تبارك وتعالى، كثير الشكر، وكان إذا صلى واستغفر وسبح سبحت معه الملائكة. إبليس في ذلك الوقت كما يروي الإمام أبو جعفر الباقر لم يكن محجوبا عن العرش، إبليس كان يستطيع أن يرقى في السماوات، فكان يستمع إلى الملائكة كيف تسبح مع أيوب. حسد، ماذا قال؟ خطب الملائكة قالهم أيوب يشكر الله لأن الله أنعم عليه، أكو نعمة، لو أن الله سحب النعمة عن أيوب أنا ما أتصور أبدا أيوب يصدر من عند الشكر. شوف الفكرة وين. الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن خلوا بين أيوب وبين إبليس. إبليس شعر بهذا المعنى، شعر أن له السلطة، نزل أحرق جميع أراضي أيوب، كانت أراضي شاسعة. يروي ابن الأثير في الكامل وبالبداية والنهاية، ويرويها أبو جعفر الطبري، كان عنده أرض اسمها البثينة، أرض شاسعة 500 فدان. إبليس أحرقها، أحرق زرعها عن بكرة أبي، قتل ماشية أيوب، هلكت الماشية. لما وصل الخبر إلى أيوب، أيوب سجد لله، قال ربي أنت من أعطيت، أنت المعطي، أنت الواهب وأنت الآخذ، لا فضل إلا فضلك. زاد شكر أيوب. إبليس قال حتى وإن ذهب ملك أيوب، حتى وإن ذهب ماله، ربما أيوب يأمن أنه المال يرجع له، لو ذهب عنه عياله لكفر أيوب، كفر بالنعمة، ترك الشكر. نزل إبليس تسلط على بنيه، في بعض النصوص والأخبار إنه وسوس لجماعة قتلوا أولاد أيوب، قتلوهم، لما وصل الخبر إلى أيوب وضع رأس يد على رأسه وأخذ تراب وضع على رأسه، بعدين استغفر الله تبارك وتعالى حتى وضع التراب على الرأس. لما تلقى خبر قتل أولاده اعتبر شيء مخالف لآداب شكر النعمة الإلهية، سجد لله قال له اللهم أنت الواهب الولد وأنت الآخذه، واستمر أيوب نعم في شكر لله. إبليس تسلط على بناته أصابهن المرض وهن في بيتهن وماتت البنات. توقف أيوب عن الشكر؟ أبدا. إبليس قال أيوب قد أمن أن الله سيرجع عليه بنيه وأمواله، لو أن الله ابتلاه في جسده لكفر بالنعمة وكفر بالشكر. الله عز وجل أمن على قلب أيوب وعلى عينه وعلى سمعه، ونزل إبليس نفخ في منخري أيوب، انتشر المرض في جسده، ابتلي في جسده. وبنفس الوقت مجتمع من راحة أمواله ازدراء عزلة، صار ما يتعامل معه، وهذا حال بعض البشر من يحترمون الإنسان مع شديد الأسف ما يحترموا لقيمه، ما يحترموا لمبادئه، يحترموا لأمواله، إذا ذهبت الأموال يجد أنهم قد قللوا من احترامه. زين، الإمام الباقر عليه السلام يقول فعزلوه، عزلوه العمال اللي كانوا يعملون في أراضيه تركوا، ذهبوا عنه، راحت الأموال، افتقر، منو بقت معاه؟ بقت زوجته اللي هي رحمة بنت إفراهيم ابن يعقوب. صارت زوجته تخدم في البيوت في بعض النصوص، وتأتيهم بالطعام إلها ولأيوب. أيوب صابر. في يوم من الأيام مر به جمع قالوا له ماذا صنعت يا أيوب حتى تركك ربك هكذا؟ الأنبياء كل شيء ولا شماته، وهذا مو يعني هذا الخلق انتقل من الأنبياء إلى الأولياء وانتقل إلى الصالحين، الشماتة تؤلم جدا. لما سمع أيوب هذا الكلام توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال له اللهم قد نزل بي من البلاء ما أنت تعلمه، وإني أدعوك أن تفرج عني. الله عز وجل أوحى إلى أيوب أن اذهب إلى هذه العين، إلى هذا المغتسل، فاغسل به جسدك واشرب من الماء. غسل جسده وشرب من الماء، رجعت إليه صحته. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أرجع الله له أمواله، رجعت كل النعمة عليه. أيوب أبدا ما صار في صورة المذلة، ولا سمح لإبليس أن يقهره. أحيانا تشوف الشيطان إذا نزل بالإنسان البلاء وسوس إلى بالشكاية، وسوس إلى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، وسوس إلى بنسيان نعم الله. الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن، هو الذي يلتفت لهذا المعنى، ما يستمع أبدا لوسوسة إبليس.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيها الناس، إن أفضل الناس من تواضع عن رفعة وزهد عن غنية وأنصف عن قوة وحلم عن قدرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدد لنا أيها الإخوة الكرام صفات الإنسان الأفضل وخصائص الإنسان الأكمل. فالناس أيها الكرام ليسوا سواسية في الفضل، وليسوا على درجة واحدة من الكمال، وإنما بعضهم أكمل من بعض، وبعضهم أفضل من بعض، وتفاضلهم في الدرجات وفي المستويات، طبعا نحن نتحدث عن التفاضل عند الله عز وجل في القرب من الله تبارك وتعالى، وليس التفاضل في الدنيا الذي يكون على أساس المال أو على أساس السلطة أو على أساس المنصب. نحن نتحدث عن التفاضل عند الله تعالى وفي القرب من الله عز وجل. الناس يتفاضلون على أسس، على أساس ما يملكون من مميزات يحبها الله ويرضاه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا في هذه الوصية مجموعة من مميزات الإنسان الأفضل، الإنسان الأكمل، فدعنا نستمع إليها أيها الإخوة الكرام. قال: أيها الناس، إن أفضل الناس من هو يا رسول الله؟ قال: من تواضع عن رفعة. عن رفعة يعني هو إنسان رفيع في نفسه، رفيع في مكانته، رفيع في منصبه، وجيه في المجتمع، هو رفيع وكبير ومحترم، شخصية، عنوان، الناس تحترمه، لكنه يتواضع لله تبارك وتعالى. هذا أكمل الناس اللي الله منطي منزلة رفيعة في المجتمع، ولكنه تواضعا لله عز وجل، يتذلل لخلق الله، ينزل من مكانته ويتواضع لله تبارك وتعالى. من تواضع عن رفعة. بعد قال: وزهد عن غنية، يعني مع أن الله عز وجل أعطاه مالا طائلة وثروة كبيرة، إلا أنه مع ذلك زاهد في الحياة الدنيا، لأن بعض الناس يعتبر زاهدا لا لشيء إلا لأنه لا يجد شيئا، فهو زاهد لأنه ما عنده شيء، ولو وجد شيئا لما زهد. هذا ليس فضلا، الفضل أن تأتيك الدنيا فتزهد فيها، أن تملك فتزهد، وإلا إنسان كل شيء ما عنده ويزهد، هو زاهد بالأساس يعني. لا، الزهد الحقيقي أن تأتيك الدنيا فتزهد فيها، ولهذا قال: وزهد عن غنية. وأنصف الناس عن قوة، وحلم عن قدرة، تجاوز عن الناس، غفر للناس، لا عن ضعف لأنه لا يستطيع أن يقابل بالمثل، لا، عند القوة وعند القدرة على أن يقابل بالمثل، ولكنه يعفو ويصفح قربة إلى الله تعالى. إذن هذه الصفات أيها الإخوة الكرام هي أفضل الصفات، أن الإنسان لما يزهد عنده يزهد، لما يتواضع هو رفيع ويتواضع، لما يعفو عنده قدرة ويعفو. هذه هي مكارم الأخلاق، رزقنا الله وإياكم مكارم الأخلاق، والحمد لله رب العالمين.
لا تأمن الدهر الصروف، فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب، فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهر. يكرمون. ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واخشى مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. فاقنع ففي بعض القناة راحة واليأس مما فات فهو المطلب. واجه عدوك بالتحية لا زمانك خائفا تترقب. واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب. لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب. يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو الأقرب. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وتنتقد صمت الدول الغربية إزاء ذلك. الكيان الصهيوني يواصل عدوانه الجوي والبري على سوريا وينفذ واحدة من أكبر الهجمات في تاريخ سلاح جوه. استمرار مجازر الاحتلال في غزة ومقتل 3 جنود صهاينة وإصابة 12 آخرين على يد المقاومة. محبوبة صالحي تقرأ وضع حضراتكم تفاصيل النشرة. دانت الخارجية الإيرانية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية